درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله.
الدرس 43.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. من صار عنده هذا الكتاب الداء والدواء ارفع يده، ارفعوا الكتاب نفسه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أهو يباع؟ يباع. إذن يشتري واحد ولو من قوت يوم، يشتريه الشخص ولو من قوت يومه. لكن أظن أن كثيرا منكم لا يزال ما قد ظفر بهذا الكتاب، وهذا كله يكون من أخشى أنهم باب التساهل. هذه كتب جعلها الله عز وجل كنزا وذخرا، لا ينبغي أن يفوت طالب العلم، لا سيما ما كان كهذا الكتاب وأمثاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها ما هي؟ المعاصي والذنوب، أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترى عليه من أصناف المخلوقات، فيجترى عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإن سائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فيجترى عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. لا إله إلا الله. هذه العقوبة التي يسلطها الله على المدمن على المعاصي والمصر عليها والمتعمد لها، هذه من العقوبات التي يغفل عنها كثير من العصاة. قوله هنا إنها أي المعاصي تجرأ، أي سبب لحصول هذا، وإلا فالذي يجرأ هو الله جل شأنه. قال: على العبد، المراد به العاصي، من لم يكن يجترى عليه، أي من كان ليس مسلطا عليه ولا مشغولا به، لكن الله عز وجل يسلطه عليه. قال: من لم يكن يجترى عليه من أصناف المخلوقات، من أصناف المخلوقات، المخلوقات لا يحصيها إلا الله. قال الله: ولله جنود السماوات والأرض. فجنود الله كثيرة. قال الله: ما يعلم جنود ربك إلا هو. والمخلوقات يعني من جمادات، وهكذا حيوانات، وهكذا من الجن إلى آخره. هذه المخلوقات يسلط الله منها ما يسلط على من عصاه. فانظروا إلى هذا التسليط، فالعبد بحاجة إلى من ينصره، إلى من يحفظه، إلى من يؤيده، إلى من يدفع عنه. فإذا عصى الله وتعدى حدود الله وأغضب الله، سلط الله عليه من لم يكن في حسبانه أنه مسلط عليه. حتى إن بعض الناس يشتري سلاحا فيقتله سلاحه، السلاح الذي اشتراه قتل به، يشتري سيارة يعني تكون سبب لقتله وموته، يعني بصدام أو تقلب من رأس جبل إلى غير ذلك، وأشياء وأشياء كثيرة. قال رحمه الله: فيجترى عليه الشياطين، المراد هنا شياطين الجن، بالأذى، يعني يؤذونه، يؤذونه بأنواع من المؤاذاة. والشياطين مؤاذاتهم إما أن تكون بمس الجسد، يعني بما يؤذيه من ضرب وغير ذلك، وإما أن تكون بما ذكر هنا من الإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، يعني تكون المؤاذاة هنا معنوية، تكون المؤاذاة هنا معنوية. قال وإن سائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فيقدر عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزاء. وهكذا شياطين الإنس يسلطهم الله على العبد فيؤذونه ويفسدونه وقد يرتد عن الإسلام أو يتجرأ على المعاصي بسببهم، إما من باب الخوف منهم أو من باب يعني قبول دعوتهم والرغبة فيما عندهم، فيسلط الله عليه شياطين الجن والإنس، ولا طاقة للعبد أن يدفع هؤلاء، بل لا طاقة له أن يدفع جنيا واحدا ولا عفريتا واحدا ولا شيطانا واحدا، لأنه ضعيف. الله الذي ينصره على هؤلاء ويحفظه من هؤلاء ويدفع عنه كيد هؤلاء، لكنه تسبب في إباحة نفسه لهؤلاء عندما ارتكب معصية الله، عندما ارتكب المعصية. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: ما استخف قوم بحق الله إلا بعث الله عليهم من يستخف بحقهم. الجزاء من جنس العمل، انظر كيف تتعامل مع ربك جل شأنه. هذا الأثر الذي سمعتموه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها، بل كتبت إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، فقالت له: إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده ذاما، يعني يقذف الله في قلوب الناس الذين كانوا يعظمون فلانا، يقذف الله في قلوبهم البغض له والكرف، يكرهونه عقوبة من الله عز وجل. يغير الله على العبد القلوب التي كانت تحبه والتي كانت تعظمه، فهذا أيضا من جملة العقوبات التي يعني يعاقب بها العاصي عياذا بالله. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وهو أثر صحيح. وقال مالك بن دينار: إذا غضب الله على قوم سلط الله عليهم صبيانهم، إذا غضب الله على قوم سلط عليهم صبيانهم، يعني الشخص إذا ارتكب معصية الله وعاقبه الله فقد يعاقبه بأولاده وبأهله، وهكذا بالأولاد من أولاد جيرانه إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما يعاقبه بذلك. وقال أبو حازم: لا يصلح عبد فيما بينه وبين الله إلا أصلح الله ما بينه وبين العباد، إلا أصلح الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور العبد ما بينه وبين الله إلا أعور الله ما بينه وبين العباد، أي يفسد. إذا أفسد ما بينه وبين الله جعل الله سلط الله عليه من يفسد عليه أموره، من يفسد عليه أموره. قال الله: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط هذا على ذاك، ظالم يسلط على ظالم، وقد يسلط صاحب الحق على صاحب الباطل، وهذا حاصل، وهذا تسليط بحجة وتسليط بحق. فالتسليط إما أن يكون بباطل كمثل ما يحصل من شياطين الجن والإنس عندما يسلطون على المسلمين، وإما أن يكون التسليط تسليطا بحق. قال رحمه الله: ويكتر عليه شياطين الإنس ما تقدر عليه من مؤاذاه في غيبته وحضوره، كأنه ما لا يقدر عليه من مؤاذاه في غيبته وحضوره، نستقيم المعنى. ويكتر عليه أهله وخدمه وأولاده، هذه من المهمات، من المهمات، يعني أن الشخص يسلط الله عليه أولاده، يسلط الله عليه أهله، فيحصل له من العناء والشقاء بسببهم، ويؤذونه ويقلبون عليه من الخسارة في ماله إلى غير ذلك مما يحصل، هذا ما ينبغي أن يعرف. قال: حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. ذكر أن أبا مسلم الخولاني دخل ذات مرة بيته في الليل فوجد البيت مظلما، والمعتاد أنه كان يدخل والبيت مسراج وقد جهزت امرأته له العشاء والقهوة يجد أموره، ففي ذات مرة دخل والبيت مظلم لا نور ولا عشاء ولا شيء، فرفع يده وقال: اللهم أعمي بصر من أفسد زوجتي، يعني علم أن هنالك من قد سلط على زوجته بأن أفسدها علي وجعلها تقوم بعصيانه، فاستجاب الله دعاءه فأصيبت عجوز بعقوبة، فعلمت أن أبا مسلم قد دعا عليها، فذهبت إليه وقالت: يا أبا مسلم، قد حصل مني كذا وأنا أتوب إلى الله، فادعوا الله أن يرفع عني هذا البلاء. فدعا الله لها فرفع عن هذا البلاء، وهذه العجوز يعني ذهبت إلى امرأته وأخبرتها أنها لا تفعل كذا ولا تؤذي زوجها بكذا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وكذلك يجتمع عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وكذلك تجتمع عليه نفسه فتتأسد عليه، يعني النفس يجعلها الله يعني متسلط على العبد، إذا عصى الله العبد سلط الله عليه نفسه، تأمر بالسوء وتؤزه إلى ذلك أزا، وسلط الله عليه هواه حتى يصارع عقله وتكون الغلبة للهوى. ما أكثر هؤلاء المعتدين والمؤذين والمسلطين، أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال رحمه الله: قال فتتأسد عليه وتستصعب عليه، يعني لا تخضع له ولا تقبل ما يريده، يريد خيرا يجد أن نفسه تقاومه تعارضه صارعه، لا يجد قبول الخير عنده بسهولة، ولا يجد الطاعة يؤديها برغبة أو باستمرارية، يجد المعاناة مع نفسه. وهذه قضية معروضة أن الشخص يعني أن نفسه تعاديه إلا أن يهديها رب العالمين، وإلا فنفسه تؤذيه وتعاديه وتتمرد عليه بالكسل والملل والتأخر عن العبادات إلى غير ذلك، إلى جانب ما يفعله به شياطين الجن. قال رحمه الله تعالى: فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، يعني يجدها في باب الشر مستجيبة، يجد مجال في الشر سهولة الإقبال عليه والتقبل والإقدام، وإذا جاء إلى الخير وجد وحس كأنه مكبل كأنه مقيد بقيود ثقيلة لا يقدر على الوصول إلى الطاعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا هات يا رجل إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني الشيطان يجد هذا ذريعة وفرصة أن هذا ما يحافظ على صلاة الجماعة فيسعى في غزوه وبالتسلط عليه حتى يحول بينه وبين بيت الله رب العالمين، وأشياء كثيرة جدا. إذن طاعة الله منافعها لا تنتهي، طاعة الله وطاعة رسوله منافعها لا تنتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أن أضرار معصية الله لا تنتهي أيضا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنيئا لمن كان لله من الطائعين. قال رحمه الله: وذلك لأن الطاعات حصن الرب تبارك وتعالى، الحصن المكان الحصين الذي قد أعد لحفظ ما في داخله، حفظ ما في داخله، فالحصن يحمي من كان داخله فمن تحصن بطاعة الله كانت هذه الطاعة من أسباب أن يحمي الله العبد وأن يحفظ العبد وأن يدافع عن العبد وأن يبارك للعبد في أموره في شؤونه إلى غير ذلك مما يفتقر إليه العبد. قال رحمه الله: وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطرق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه أي هذه الأشياء. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن التسليط العجيب أن الله قد يجعل الماء الذي يشربه العبد يؤذي، الأكل الذي يأكله العبد يجعله الله سببا لأمراض بسبب هذا الأكل، فلا يجد راحة لا في أكله ولا في نومه ولا في شرابه، لأنه غير على نفسه، فغير الله عليه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال: فلا بد للعبد من شيء يرد عنه أي يدفع عنه ما يؤذيه، فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع. إذا وجد عند العبد حسنات وجدت سيئات، فيبقى الصراع، الحسنة سبب لحفظه وصيانته ورعايته والدفاع عنه، والسيئة سبب لإباحته وإهلاكه والفتك به إلى آخره، فيبقى الصراع بين هذه وهذه، والعاقبة لمن غلب. قال: ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات أي كانت الحسنات كثيرة وكانت السيئات قليلة، كذلك كانت الحسنات نورا يعني فيها الإخلاص لله، فيها الصدق مع الله، فيها البكاء، فيها الخشوع والخضوع والخشية والمراقبة لله، هذه الحسنات تقوى تقوى بهذه العبادات العظيمة، بهذه العبادات العظيمة. قال كلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال كلما قوي إيمان العبد انكشفت له الحقائق، يعني تظهر له الأمور بحقائقها وتتجلى أمامه، يظهر له الحق بنوره الأبلج ويظهر له الباطل بفساده ومحقه إلى آخره، على حسب ما عند العبد من قوة الإيمان. وإذا كان عنده ضعف في الإيمان تراكمت عليه الشبهات وتسلطت عليه الشهوات، وبالتالي يضعف عن معرفة الحق وينطلع عليه الباطل عياذا بالله. قال رحمه الله: وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما كان العبد أقوى في الإيمان كان جنديه من الملائكة أقوى، بحيث يدفع الشياطين ويردهم عنه ويحفظه ويصونه بقدر ما عنده من الإيمان. وإذا كان إيمانه ضعيفا وإذا كانت الطاعات قليلة إلى آخره، كان الجزاء من جنس العمل. ما أكثر الذين يحاربون أنفسهم وكأن الله أوجب عليهم وفرض عليهم أن يحاربوا أنفسهم، وهم لا يشعرون بسبب الجهل المتمكن منهم. ولماذا قالوا يتعلم الإسلام؟ لماذا ندعى إلى تعلم الإسلام إلا أن نعرف من لنا ومن علينا، من معنا ومن هو ضدنا، إلا أن نعلم ما ينفعنا مما يضرنا. العلم يا رجال، العلم الشرعي الحاجة إليه ماسة، وإلا فكم الذين لم يتفقهوا في الدين يسعون في هلاك أنفسهم وهم في نظرهم يسعدون أنفسهم. قال رحمه الله: فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، أي من قبل الله جل شأنه. إذن بارك الله فيكم، ليحذر كل واحد منا أن يبيح نفسه لشياطين الجن والإنس فيفعلون به الأفاعيل ويسلطون عليه بتسلطات رهيبة. سلط عليه السحرة من جهة، والحسدة من جهة أخرى، وأصحاب العين الذين يصيبون بالعين من جهة أخرى، ويسلط عليه الشياطين بالمس والإيذاء وغير ذلك، فيبقى فريسة فريسة للأعادي للأعادي تهجم عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ما هي التي قرأناها الآن؟ من يقول لنا العقوبة التي قرأناها ما هي؟ من يحفظها؟ من يحفظها؟ قم. يعني العبد إذا ارتكب المعاصي فقد تجر على حدود الله وعلى يعني ما حرم الله وعلى ترك ما أوجب الله، فيعاقبه الله بأن يسلط عليه شياطين الجن وشياطين الإنس، ويسلط عليه نفسه وهوى وأولاده وأهله وجيرانه وأصدقاء إلى غير ذلك، جيوش جيوش يعني تتجه إلى مؤاذة ومحاربة من يتعدى حدود الله. قال: فصل. ومن عقوباتها أنها تخون العبد. إيش قال ابن القيم يا رجل؟ إيش قال؟ أنها تخون العبد. قال: أحوج ما يكون إلى نفسه أنها، أي المعاصي، تخون العبد، أي تفتك به ويعني تقلب عليه، تقلب عليه ما يضره وما يفسده وما يهلكه. قال: أحوج، أي في وقت يحتاج أشد الاحتياج إلى نصرة، إلى حفظ، إلى دفاع، إلى نجاح. قال: أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. وأعلم الناس، أي بهذا أعرفهم بذلك على التفصيل. هذا لا يكون إلا في التفقه في الدين، لا تكون هذه المعرفة إلا إذا تفقه في الدين وعرف الأحكام والشرائع بتفاصيلها. قال: وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته، فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. يعني أن النصر الأكبر، النصر الأكبر أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، فإذا انتصرت عليها عانك الله على أن تنتصر على شياطين الجن والإنس. فإذا ضعف الشخص وتسلطت عليه نفسه فهذا من أسباب أن يسلط عليه الأعداء، لأنه قد صار عاصيا لله متعديا حدود الله. قال الله: قد أفلح إيش؟ من زكاها، وقد خاب من دساها. قال رحمه الله: وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم. معارف الناس بشرور أنفسهم، بشرور أنفسهم. بعض الناس الذي هو جاهل بفساد نفسه وما فيها من العيوب وما عندها من يعني التمرد على الطاعات والحيل على الشخص أنها تمكر به وتحتال عليه، من جهل عيوب نفسه ومن جهل المفاسد التي في نفسه تسلطت عليه نفسه باعتبار أنها عنده معظمة مكرمة محترمة، لأنها يقول هي نفسي. قال: من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إيش؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك نفسك، جاهد نفسك، فتش عن عيوبك، انظر في ذنوبك، اسعى في إصلاح نفسك، فإنك إذا انتصرت على النفس فكما سمعت ستأتيك أنواع الانتصارات بعد ذلك. ومن انهزم أمام نفسه الأمارة بالسوء فتأتيه الجيوش التي تغزوه وتزداد الهزائم عليه. قال رحمه الله تعالى: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. انظروا إلى الجهال، إذا رأوا من يطلب العلم الشرعي قالوا: يا رجال لا تضيع نفسك، يا رجال كذا، من أين كذا، من أين تأكل، من أين تشرب، من أين ستتزوج إلى آخره، ولا يخاف عليه من عذاب الله، ولا يخاف عليه من عقوبة الله، ولا يخاف عليه من الجهل المردي الذي هو ضربة قاصمة، لا يخاف عليه من هذه الأمور، وإنما في نظره يخاف عليه يعني من أين يأكل، من أين يشرب. هذا شأن الجاهلين. قال رحمه الله: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه. إيش سمعت يا ولد؟ هناك هناك هناك، قم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح. قال: خانه قلبه ونفسه وجوارحه، يعني ما تطيعه، ما تطيعه. بعض الناس يريد يتوب إلى الله، يريد يتوب إلى الله، لكنه إما لعدم صدقه وإخلاصه لله عز وجل فيسلط الله عليه هذه، قلبه نفسه جوارحه لا تطيعه، لا تطيعه، يجد الكسل، الملل، التلاعب، يجد الشواغل، القواطع، كلما يريد يتقدم إلى الطاعة وجد ما يمنعه، ما يحول بينه وبينها وإلى غير ذلك. هذه كلها يعني عقوبات من الله خفية. قال: وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه، إذا جذبه فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله: قال: الذنوب والمعاصي والشهوات، الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت، تخذل صاحبها عند الموت. هذه قضية يتنبه لها. قال: مع خذلان الشيطان له، الشيطان يحضر عند الموت، يحضر يدعوه إلى اليأس من رحمة الله، يدعوه إلى الإصرار على ما هو عليه من ذنوب حتى لا يتوب إلى الله ولا يصلح، ما يقدر على إصلاحه، الشيطان من جهة، وكذلك أيضا ذنوبه من جهة تفتك به. قال: فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة، فيقع في سوء الخاتمة. انظر إلى هذا المكر، إلى هذه العقوبة الخفية التي لا يكاد يتنبه لها الكثير من الناس، الخذلان عند الموت حتى يقع الشخص في سوء الخاتمة. ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله، وجد سفيان الثوري أنه يبكي، فقالوا له تبكي من الذنوب، الله غفور رحيم. قال أبكي خوفا على نفسي من سوء الخاتمة، أي أن يخذل عند الموت، فكانوا يخافون من سوء الخاتمة، أن يختم للعبد بما يضره وبما يباعده عن الله جل شأنه. قال ابن القيم رحمه الله: من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت. قال: فيحصل بينه وبين الخاتمة، فيحال بينه وبين الخاتمة الحسنة. احذر الأماني، احذر الأماني. الشخص قد يتمنى الخاتمة الحسنة ولكنه لم يعمل حتى يعطاها، فهذا يخشى عليه أن يمكر به عند الموت. قال رحمه الله: كذلك القلب يصدع، القلب يصدع أي يصاب بالصدع، وهو الاتساخ، وهو الاتساخ يعني الران الذي يكون عليه بسبب الذنوب. وكذلك أيضا الأمراض والآفات التي تدب فيه. قال: كذلك القلب يصدع بالذنوب وبجرب، ويصير مدخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها. المراد بالملك هنا القلب، إذا كان القلب قد صار أسيرا إما للنفس والهوى أو للشيطان، أو صار ضعيفا النفس تسلط عليه، فهنا الهزائم متتابعة ومتلاحقة عليه. قال: وكذلك النفس، فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، يعني الشخص إن كانت نفسه مطمئنة وارتكب معاصي فهذا مما يضعف هذه النفس شيئا فشيئا، وإن كانت النفس قد تمكنت منه وصار مصرا على المعاصي فهنا النفس قد صارت متسلطة عليه. وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا، ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة، حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كرب أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا يجتذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا إلى غفلة كثير من الناس، لو جاء شخص إلى شخص وأدخل يده في جيبه ليخرج منه شيئا من المال ويأخذه عليه، يأخذ عليه هذا المال، هذا الذي سيؤخذ عليه المال يتغير أي تغير وينقلب منفعلا غضبانا على هذا الذي يجترع على أخذ ماله من جيبه، يرى يقول لك هذه جرأة، يعني يأخذ ماله من جيبه، صح أن هذه جرأة ولا يصلح، لكن المراد من هذا أن الناس لو فقهوا أمر دينهم فكم يؤخذ من دينهم وكم يهملون من دينهم ويتلاعبون بدينهم إلا من رحمه الله، ولا يتحرك لهم ساكن، فإذا جاءت قضية الدنيا ولو أخذ عليه من الجيب 100 ريال أو 1000 ريال ممكن يتضارب معه ويتصارع معه ولو هلك. لماذا يأخذ حقي وهم مضيعون للدين؟ الدين يؤخذ وهم ساكتون يضحكون ويلعبون. هذا حال الغافلين، هذا حال الغافلين. انتبه أن تكون من هذا الصنف. قال رحمه الله تعالى، قال: والمعاصي، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده، أي ما أعطاهم رواتب، ما أعطاهم إعاشة إلى آخره، وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفاع عنه بغير قوة. قال هذا، وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. يعني قد يكون عنده من عنده ويقول: يا فلان قل كذا، يا فلان لا تفعل كذا، يا فلان افعل كذا، وهو يعني لا يستجيب لهم. قال: كما شهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاهن رخ غلبتك ثم قضي، يعني مات. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب ثم قضي، أي مات. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء، يعني على ما كان يغني في أيام العافية ويردد ويتسلى بذلك. قال ويقول: تاننا تاننا حتى قضي عليه. قال: وقيل لآخر ذلك، فقالوا: ما ينفعني ما تقول، يعني ما تنفعني لا إله إلا الله الآن، وأنا بطول عمري أعصي الله وأتعدى حدود الله وأعاند وأكابر وأجحد شرع الله وحقوق الله وعبادة الله، إيش تنفعني الآن خذلان. قال: ولم أدى معصية إلا ارتكبتها ثم قضي علي. وقيل لآخر، فقال: وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر، فقال: هو كافر بما يقول، يعني قيل يقول لا إله إلا الله فيقول أنا كافر بلا إله إلا الله. وقيل لآخر ذلك، فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، يعني يجد هناك من يحل بينه وبين أن يقولها، وهذه عقوبة من الله وخذلان من عند الله عز وجل. قال: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين، هم المتسولون الذين يسألون الناس، قال: عند موته فجعل يقول: لله فلس، لله فلس، حتى قضي عليه. يعني من يعطي لله فلسا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله اللطف بعباده، نسأل الله اللطف بعباده. إن أحيانا الله سنعيد تدريس هذا الكتاب، إن أحيانا الله سنعيد تدريس هذا الكتاب، لأننا بحاجة إلى أن نفقه المعاصي وأضرارها وأخطارها وأوضارها على الوجه الصحيح، الذي يكون العبد فقيها ويكون العبد راشدا ويكون العبد موفقا مسددا، قد تفقه التفقه الذي ينجيه من المهالك والمتالف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
12 من شهر المحرم لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com